ما زال كلام الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه حول مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يتابع بالقول:
وفي نصيحة الإمام علي عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية حين بعثه للقتال في واقعة الجمل، ما يبين نفسيته عليه السلام وطريقة عمله: يا بني، تزول الجبال ولا تزل، تدفي الأرض قدمك، عض على ناجذيك، أعد الله جمجمتك. والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، أعر جمجمتك. هكذا كان علي عليه السلام يعد جمجمته أمانة لله فلا يوفرها. ويقول عليه السلام في واقعة أحد: تفقدت ما حولي فما وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت في نفسي: سبحان الله، أين هو؟ هل هرب؟ وهو لا يهرب. هل صعد إلى السماء؟ ما كان ذلك منتظرا. هل قتل؟ أمام هذا التساؤل وقفت مضطربا، فكسرت غمادة سيفي، وهذا معناه الاستماتة، فافتقدت القوم فوجدتهم متجمهرين في مكان، فقلت: هنالك الموت، لأنه يريد أن يموت. وهجمت عليهم وفرقتهم كالجراد المنتشر، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملقا على الأرض مغمى عليه. بحرب كهذه وجهاد كهذا رجع علي عليه السلام من واقعة أحد وعلى جسمه 36 جرحا، يدخل من أحدها الفتيل ويخرج من الآخر. يقول الراوي: زرناه وعدناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلنا عليه فوجدناه مفروشا على النطع، كأنه مزقة من اللحم مقطعة، لا يمكن وضعه على الفراش، وضعوه على الجلد. بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وضع الإمام علي عليه السلام، وقال له: يا أبا الحسن، ما جزاء من جاهد في سبيل الله وقدم مثل ما قدمت؟ وبينما هم في المجلس نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد إعادة لاعتبار المسلمين بعد فشلهم في واقعة أحد، لأنهم انكسروا. لقد نادى بالجهاد تعبيرا عن قوة معنويات المسلمين واستعدادهم، وتضعيفا لمعنويات الكفار. حينها قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنا معك يا رسول الله. فقال له: يا أبا الحسن، أبي مثل هذه الحالة؟ قال عليه السلام: نعم، بأبي أنت وأمي، لو حملوني على الأكتاف لما تركتك لحظة. هذا جهاده وسعيه وتفانيه في سبيل الدفاع عن الإسلام وإخلاصه في العمل. وفي واقعة الأحزاب، ما أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يقتل عمرو بن ود العامري إلا مخلصا لله، فلا يشرك في عمله هذا غضبه وانتقامه واستياءه من تصرفات البطل العامري الذي أهانه حينما جلس على صدره. هذه زاوية أو أضواء أو لمحة من وجود الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام عظيم جدا، تكفي في ذلك شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: علي مع الحق، والحق مع علي يدور حيثما دار. ويكفيه أن عبر عنه القرآن الكريم بنفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر.
كلنا نسمع عن أصداء حياة أمير المؤمنين عليه السلام الخارجية، لكن ماذا عن الجانب الداخلي منها؟ يحدثنا سماحة الإمام الصدر عنها قائلا:
نقرأ جانبا خارجيا من أصداء حياة الإمام عليه السلام، نعرفه بطلا، عالما، كريما، مضحيا، حاكما، عادلا، ونراه يجمع المتناقضات من الزهد والحكمة والورع والشجاعة. نحن نعرف الجانب الخارجي من حياة الإمام عليه السلام، فلننتقل إلى الجانب الداخلي من حياته، ولندرس مصدر هذه البطولات والحركات، ولنفتش في قلبه الكبير كيف تنطلق منه هذه النشاطات وبأي دافع. فإذا دخلنا هذا العالم فسوف نندهش ونرى ما هو أوسع وأعظم مما مكنته الظروف من العطاء، إذ إن الظروف التي عاشها الإمام عليه السلام مثل الظروف التي يعيشها كل مصلح، وهي ليست ظروفا ملائمة لكي تبرز كفاءاته بصورة حقيقية، فثمة عراقيل وأغلال وغايات وحجب وسدود. لذا فإن بروز الإمام عليه السلام عن طريق فعله وعطائه بروز جزئي، ولكن إذا كشفنا صفحة قلبه واكتشفنا دوافع فعله فربما نجد أكثر مما وجدناه في الكتب. هل كان يندفع بدافع خوف أو طمع؟ أم إن دافعه واحد، هو رضا الله تعالى وإطاعة أمره؟ هذا البعد الداخلي من حياة الإمام عليه السلام الذي يقرأ في نشاطاته. أولاً، هل سعى الإمام عليه السلام في سبيل مجد أو مال أو حياة خاصة؟ إن التجربة تؤكد نفي هذا الادعاء، لأنه كان يقول ويلتزم بما يقوله، فعنه عليه السلام: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ثانيا، هل كان الإمام عليه السلام يفكر في المجد والشهرة والحكم والخلافة والعظمة؟ كلا، سيرته تؤكد قوله: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. فقد كان يتكلم وهو في فراش موته وفي وصيته الأخيرة كما يتكلم يوم استلامه الخلافة والحكم، فلا يشعر بفارق أبدا، أكان حاكما في العالم أو على فراش الموت. هذا إن لم نقل أنه كان أسعد حظا وأكثر ارتياحا وأنسا، كيف لا وهو الذي يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثديي أمه. ثالثا، هل كان الإمام عليه السلام يفكر في أرحامه؟ نعم، كان يفكر في إنقاذهم من الجهل والظلم. أما إذا طمعوا في حصة الناس وفي أموال المسلمين وأرادوا أن يستغلوا انتسابهم له لكي يزيدوا حصتهم من بيت المال، فيعاملهم كما عامل عقيلا أخاه الأكبر وهو أعمى وفقير حين طالبه بزيادة حصته من بيت مال المسلمين بما لا يستحق، وكرر الطلب ظنا منه أنه قد ألان قلب علي عليه السلام، القلب الذي كان يهفو ويرق لكل متعب، لأن أولاده شعث الشعور وغبر الوجوه، كأنما اسودت وجوههم. كان يرى الإمام عليه السلام ذلك، ولكن بماذا أجابه؟ أحمى حديدة وأدناها من يده. وعندما تألم عقيل صرخ وعاتب الإمام عليه السلام على أنه يريد أن يحرقه، فقال له عليه السلام: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه؟ وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لضى؟ هذه معاملته مع أخيه، هذا الرجل الذي كان لا يعرف البخل. علي عليه السلام يعرف أن الرأفة بعقيل حرمان للآخرين ممن هم أشد حاجة إلى هذا البر. رابعا، هل كان الإمام عليه السلام يفكر في من خدمه وساعده؟ طلب طلحة والزبير عليا عليه السلام بحصتهما من الخلافة، إذ كانا من أنصاره في الشورى وأول من بايعه بعد الخلافة. جاءا يطلبان حصتهما حتى يسدد الإمام عليه السلام فواتيرهما، فأطفأ الإمام عليه السلام الشمعة وأضاء أخرى وقال: إن الشمعة الأولى من بيت مال المسلمين، وأنا لا أقبل أن أستعمل تلك الشمعة في سبيل قضاء مصلحة خاصة.